بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث الذي ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه، فقد ذكر قدس سره في هذا الوجه أن هذه الروايات هي روايات التوقف، إما أن تكون بنحو القضية الخارجية أو تكون بنحو القضية الحقيقية. أما على الأول فهذه الروايات ناظرة إلى هؤلاء المكلفين الموجودين في عصر الأئمة عليهم السلام، ناظرة إلى هؤلاء المكلفين الموجودين في عصر الأئمة عليهم السلام ممن يتنجز عليهم التكليف الواقعي، إذا كان وجوب الاحتياط مجهولا واقعا فهم إما أن يكون عالمين بوجوب الاحتياط أو يكون جاهلين به، ولا ثالث لهما. وعلى كلا التقديرين فيعاقب على ترك الاحتياط. أما على تقدير العلم بوجوب الاحتياط فالأمر واضح، فإنه علم بوجوب الاحتياط، فإذا علم بوجوب الاحتياط فقد علم بتنجل التكليف الواقعي عليه، فعندئذ بطبيعة الحال ترك وجوب الاحتياط موجب للهلاك وموجب للعقاب. وأما على التقدير الثاني وهو جهلهم بوجوب الاحتياط، فمن جهة أن الشبهة قبل الفحص، لأن بإمكانهما السؤال عن الإمام عليه السلام حتى ترتفع الشبهة، إما عن الواقع أو عن وجوب الاحتياط، وحيث إنهم لم يسألوا عن الإمام عليه السلام فالشبهة حينئذ داخلة في الشبهة قبل الفحص، ويجب فيها الاحتياط. فإذا هلاك هؤلاء المكلفين بترك الاحتياط إنما هو نتيجة وجوبه واقعا، نتيجة وجوب الاحتياط واقعا، إذ لو لم يكن الاحتياط واجبا فلا مبرر للعقاب ولا موجب له، لا موجب للعقاب ولا مبرر له، فإذن عقابهم وهلاكهم ترك الاحتياط إنما هو نتيجة وجوبه واقعا. وعلى هذا فهذه الروايات أي روايات التوقف في بيان الأحكام الظاهرية وهو إيجاب التوقف وإيجاب الاحتياط بلسان بيان أثره ولازمه وهو ترتب العقاب. ومن الواضح أنه أبلغ وأفصح في مقام التحذير. ها هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه في هذا الوجه، وللمناقشة فيه مجال. أما أولا فلا يمكن حمل هذه الروايات على القضية الخارجية، لأن حملها على القضية الخارجية وأنها ناظرة إلى المكلفين في عصر الأئمة عليهم السلام بحاجة إلى قرينة واضحة تدل على ذلك، ومثل هذه القرينة غير موجودة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج. ومن الواضح جدا أنه لا يكون المتفاهم عرفا من هذه الروايات أنها ناظرة إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام الموجودين في عصرهم. هذه الرواية لا إشعار فيها على ذلك فضلا عن الزهور والدلالة، وثانيا مع الإرماز عن ذلك، فأصحاب الأئمة عليهم السلام في عصرهم والمكلفون في عصرهم على طائفتين، على صنفين: صنف منهم عالم بإجاب الاحتياط أو عالم بالأحكام الواقعية، وصنف منهم جاهل بالأحكام الواقعية وإجاب الاحتياط معا. أما الصنف الأول وهو العالم بالأحكام الواقعية أو بإجاب الاحتياط فلا كلام فيه ولا شبهة في أنه يستحق العقوبة والهلاك على ارتكاب الشبهة، لا شبهة في ذلك. أما الجاهل بالواقع فبوجوب الاحتياط فأيضا يستحق الهلاك والعقاب على ارتكاب الشبهة والاقتحام فيها، من جهة أن الشبهة قبل الفحص، لأن بإمكانه السؤال عن الإمام عليه السلام حتى ترتفع الشبهة عن الواقع أو عن إجاب الاحتياط حتى يصير عالما بإجاب الاحتياط أو عالما بالواقع، ومن الواضح أن وجوب الاحتياط في الشبهة قبل الفحص وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا، بل هو وجوب عقلي ومفاده إلى الإرشاد، إلى ما استقل به العقل. فإذا مفاد هذه الروايات إرشاد إلى ما استقل به العقل، وليس مفاده حكم شرعي مولوي تلقي، ليس مفاده ذلك. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه يمكن المساعدة عليه، فإن هذه الروايات أي روايات التوقف ليس مفادها بيان الحكم الظاهري وهو إيجاب الاحتياط وإيجاب التوقف بلسان بيان أثره ولازمه وهو ترتب العقاب والهلاك على ارتكاب الشبهة لما ذكرناه من أن هذه الروايات ظاهرة في أن الارتكاب الشبهة والاقتحام فيها اقتحام في الهلكة وترتب الهلكة على ارتكاب الشبهة كاشف عن تنجز الشبهة أن الشبهة منجزة. هل هي منجزة بإيجاب الاحتياط الشرعي وإيجاب التوقف الشرعي كما هو مفاد هذه الروايات، أو هي منجزة بالعلم الإجمالي، أو هي منجزة بالاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص؟ فإذا تنجز الشبهة لا يدل على إيجاب الاحتياط الشرعي وأنه مستند إليه كما يحتمل ذلك، يحتمل أنه مستند إلى إيجاب الاحتياط في الشبهات قبل الفحص وهو احتمال التكليف، فإن احتمال التكليف في الشبهات قبل الفحص منجز، أو تنجز الشبهة مستند إلى العلم الإجمالي كما إذا كانت هذه الشبهة من أطراف العلم الإجمالي. فإذا ترتب الهلاك والعقاب على ارتكاب الشبهة لا يدل على أن وجوب التوقف ووجوب الاحتياط في هذه الروايات شرعي، لا يدل على ذلك، بل ذكرنا أن ظاهر هذه الروايات أن الشبهة منجزة بمنجز سابق، وأن ترتب الهلاك على هذه الشبهة علة لوجوب التوقف، لا أنها معلول لوجوب التوقف. فإنه قد ورد في بعض هذه الروايات قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، فإنه ظاهر في التعليل، ظاهر في أن ارتكاب الشبهة والاقتحام في الهلكة علة لوجوب التوقف، فالنتيجة أن هذه الروايات لا تدل على إيجاب الاحتياط الشرعي بلسان بيان أثره ولازمه وهو ترتب الهلاك والعقوبة على ارتكاب الشبهة. وأما على الفرض الثاني وهو أن مفاد هذه الروايات قضية حقيقية كما هو الصحيح، فإنه لا شبهة في أن هذه الروايات ظاهرة في القضية الحقيقية، لا شبهة في ذلك، ظاهرة في القضية الحقيقية. ذكر قدس الله نفسه أن هذه الروايات ظاهرة في أن هناك قيدا مستترا، قيدا مستترا في مثل هذه الألسنة والخطابات حيث تنبرد الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، فإن هذا الخطاب يدل على أن هناك قيدا مستترا وهو وصول الحكم ووصول وجوب الاحتياط، وصول وجوب الاحتياط إلى المكلف. فإذا وصل وجوب الاحتياط إلى المكلف وارتكب إلى المكلف في الشبهة وارتكب هذه الشبهة واقتحم فيها هلك ودخل في النار، كما هو الحال فيما إذا وصل حكم شرب الخمر إلى المكلف وارتكب شرب الخمر وشربها هلك ودخل النار، فلا فرق حينئذ من هذه الناحية بين وصول الحكم الظاهري كإيجاب الاحتياط إلى المكلف أو وصول الحكم الواقعي. فإذا وصل إلى المكلف وجوب الاحتياط في الشبهة فلا شبهة فيه، في أن ارتكاب هذه الشبهة والاقتحام فيها حلا اقتحام في الهلكة واقتحام في العقوبة والهلكة، كذلك إذا وصل إلى المكلف الحكم الواقعي كحرمة شرب الخمر مثلا فلا شبهة في أن في ارتكابها هلاك وعقاب للمكلف، لا شبهة في ذلك، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، فمن هذه الناحية لا فرق بينهما. وهذه القضية أي قضية إذا وصل وجوب الاجتناب عن الشبهة إلى المكلف فارتكابها موجب لاستحقاق العقوبة والهلاك، هذه الملازمة ثابتة بين وجوب وصول وجوب الاجتناب عن الشبهة وبين استحقاق العقوبة على تركها، وغير ثابتة في غير وجوب الاجتناب. وعلى هذا فهذه الروايات تدل على بيان الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط ووجوب التوقف بلسان بيان أثره ولازمه وهو ترتب العقوبة والهلاك، تدل على ذلك. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، وللمناقشة فيه أيضا مجال. أما أولا فلأن هذه الرواية لا تدل على أن هناك قيدا مستترا في هذه الروايات، لا تدل على ذلك ولا إشعار فيها على ذلك فضلا عن الظهور والدلالة، فإن هذه الرواية مفادها الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، فإنها الرواية بهذه الصيغة لا تدل على أن هناك قيدا مستترا فيها، بل مفاد هذه الروايات وجوب التوقف عند الشبهة وعدم جواز الاقتحام فيها، معللا بأن الاقتحام فيها اقتحام في الهلكة وفي العقوبة، فإذا هذه الروايات لا تدل على ذلك، ومع الإرماد عن ذلك فليس لسانهم، فليس هذه الروايات فيه مقام بيان الحكم الظاهري بلسان بيان أثره ولازمه، وهو ترتب الهلاك والعقوبة على ارتكاب الشبهة والدخول فيها. فإنه فرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي من هذه الناحية. ذكرنا أن الحكم الواقعي ثابت لفعل المكلف بعنوانه الأولي، مثلا حرمة شرب الخمر ثابت للشرب بعنوانه الأولي، وكذلك سائر الأحكام الشرعية فهي ثابتة لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية. وأما الحكم الظاهري فهو ثابت للفعل بعنوان ثانوي، وهو عنوان المشكوك وعنوان المجهول وعنوان المشتبه، لا بعنوان الأولي. وعلى هذا فالدليل في الأحكام الواقعية قد يدل بلسان بيان آثاره ولوازمه، يدل على ترتب العقوبة على شرب الخمر. لا شبهة في أن هذا الدليل يدل على ترتب العقوبة على شرب الخمر بالمطابقة وعلى حرمته بالالتزام. وكذلك إذا دل الدليل على ترتب العقاب على ترك فعل بعنوانه الأولي، فإنه يدل بالمطابق على ترتب العقاب وبالالتزام على وجوب هذا الفعل. وهذا أمر متعارف في بيان الأحكام الواقعية ومعهود في بيان الأحكام الواقعية. وأما الحكم الظاهري فإن الدليل إذا دل على ترتب العقوبة على ارتكاب الشبهة، فهذا الدليل يدل على ترتب العقوبة على ارتكاب الشبهة بالمطابقة وعلى تنجز الشبهة بالالتزام. أما أن تنجز الشبهة هل هو بإيجاب الاحتياط الشرعية أو من جهة العلم الإجمالية أو من جهة الاحتمال كما في الشبهة قبل الفحص، فلا يدل الدليل على شيء من ذلك، فإن الدليل يدل بالالتزام على أن الشبهة منجزة. هل هي منجزة بوجوب الاحتياط الشرعي أو منجزة بالعلم الإجمالي أو منجزة بالاحتمال كما في الشبهة قبل الفحص؟ فمن هذه الناحية الدليل ساكت، فإذا لا يمكن بيان الحكم الظاهري كوجوب الاحتياط بلسان بیان اثره و لازمه. ومن هنا فهذه الروايات هي روايات التوقف، هذه الروايات تدل على أن الشبهة منجزة بين ارتكابها والاقتحام فيها اقتحاما في الهلكة، أما أن هذا التنجز مستند إلى وجوب التوقف ووجوب الاحتياط الشرعي، أو مستند إلى المنجز السابق وهو العلم الإجمالي، أو احتمال التكليف كما في الشبهة قبل الفحص، فلا يدل الدليل على شيء من ذلك، أي يعني لا تدل هذه الرواية على شيء من ذلك، بل ذكرنا أن هذه الروايات أن الشبهة منجزة بمنجز سابق كالعلم الإجمالي أو احتمال التكليف كما في الشبهات قبل الفحص. بقي هنا شيء نتكلم.